أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبدع الوجود وخلق الحياة وأفاض نعمه على العباد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله جاء بالحق وصدق المرسلين. اللهم صل على محمد وآله أفضل صلواتك، وبارك عليه وعليهم بأعظم بركاتك. اتقوا الله عباد الله، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أورد الشيخ المفيد في الاختصاص وصية وجهها الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه لشيعته عبر أحد أصحابه، جاء فيها: أبلغ عني أوليائي السلام. وطبعا الرسالة موجهة للشيعة على امتداد التاريخ، فهو سلام من الإمام لشيعته في كل عصر وجيل. أبلغ عني أوليائي السلام وقل لهم ألا يجعلوا للشيطان على أنفسهم سبيلا، ومرهم بالصدق، ومرهم بالصدق في الحديث وأداء الأمانة، ومرهم بالسكوت وترك الجدال فيما لا يعنيهم، وإقبال بعضهم على بعض والمزاورة، فإن ذلك قربة إلي، ولا يشغلوا أنفسهم بتمزيق بعضهم بعضا، فإني آليت على نفسي. الإمام عليه السلام يقول: فإني آليت على نفسي، يعني عاهدت الله أنه من فعل ذلك، يعني من اشتغل بتمزيق الصف الشيعي والخلاف داخل المجتمع الشيعي، أنه من فعل ذلك وأسخط وليا من أوليائي، دعوت الله ليعذبه في الدنيا أشد العذاب. الإمام يقول: أنا أدعو على هذا الشخص الذي يمزق صفوف أتباع أهل البيت، دعوت الله ليعذبه في الدنيا أشد العذاب، وكان في الآخرة من الخاسرين. هذه وصية من الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وهي تبين اهتمام أئمة أهل البيت عليهم السلام بالتربية الأخلاقية والسلوكية لأتباعهم. فالمسألة ليست مسألة معتقدات فقط، أن تعتقد معتقدات معينة في أهل البيت، وليست مسألة عبادات وطقوس وشعائر يقوم بها الإنسان الموالي لأهل البيت، إن المسألة مسألة سلوك وأخلاق، وأهل البيت يريدون من شيعتهم أن يكونوا أنموذجا في أخلاقهم وفي سلوكهم في التعامل مع الآخرين وفيما بينهم، وخاصة في مجال العلاقات الداخلية. العلاقات بين أتباع أهل البيت، العلاقات داخل مجتمع المؤمنين، لدينا نصوص وروايات كثيرة من أئمة أهل البيت عليهم السلام تؤكد على هذا الجانب. لا يكفي أن تعتقد في أهل البيت وأن تحب أهل البيت وأن تمارس العبادات والشعائر ضمن مذهبك الموالي لأهل البيت، وإنما مطلوب منك أن تكون علاقاتك داخل مجتمعك الإيماني الموالي لأهل البيت عليهم السلام علاقات سليمة وفق ما يوجه به أئمة أهل البيت، وليس انطلاقا من عواطفك وانفعالاتك وأحقادك وحسدك للآخرين. هذا يخالف توجيهات الأئمة عليهم السلام. لماذا هذا التأكيد؟ أولا لأن أتباع أهل البيت هم الأجدر بتمثل القيم الدينية، هذه قيم، قيمة الحب، قيمة الاحترام، قيمة حفظ حقوق الإنسان، قيمة التعاون، قيمة هذه قيم دينية إلهية. ومن الأولى من أتباع أهل البيت بالتزام قيم القرآن والدين؟ ولذلك كان الأئمة يؤكدون على هذا البعد، لأن شيعتهم، لأن أتباعهم ينبغي أن يكونوا هم الأحرص والأولى بالالتزام بهذه القيم والمبادئ الدينية. وثانيا لأن هذه الأخلاق وهذه القيم في العلاقات الداخلية هي التي تمنحهم القوة أمام الضغوط. أتباع أهل البيت كانوا مستهدفين من قبل أعدائهم وخصومهم، من قبل السلطات الظالمة والجائرة، وغالبا ما كانوا أقلية في مجتمعات الأمة. هذه الأقلية تحتاج إلى تماسك داخلي، هذه الأقلية تحتاج إلى أن يشد بعضها بعضا. العلاقات السليمة داخل المجتمع الإيماني تجعله أقوى في مواجهة التحديات، في مواجهة الضغوط. أما إذا كان أتباع أهل البيت يواجهون ضغوطا من الأعداء ومشاكل في داخلهم وسوء علاقات في داخلهم، يصبحون أضعف، يصبح موقعهم أضعف. وثالثا ليتفرغوا للرسالة التي يحملونها. اتباع أهل البيت عليهم السلام ليس انتماء قبليا، وإنما هو حمل لرسالة. أهل البيت عندهم رسالة، يريدون من أتباعهم أن يوصلوا رسالتهم إلى العالم، إلى الآخرين. إذا انشغلوا في داخلهم بخلافاتهم ومشاكلهم، هذا سيكون على حساب تفرغهم للقيام برسالتهم. كيف يقدمون أنموذجا مشرقا عن مدرسة أهل البيت أمام الآخرين؟ إذا كان أتباع أهل البيت يعيشون التماسك، يعيشون الاحترام المتبادل، يطبقون القيم الأخلاقية فيما بينهم، يبهرون الآخرين بسلوكهم وبسيرتهم، يجتذبون إعجاب الآخرين، فهذا يخدم رسالتهم أيضا. وهذا ينطوي تحت كلام، تحت ما ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: كونوا لنا زينة. أعطوا أنموذج مشرق. أما إذا رأى الناس أن أتباع أهل البيت الواحد ضد الثاني، وهذا يفتى ضد الآخر، وهذا يعبأ ضد الآخر، وهذا يشك في دين الآخر، هذا لا يعطي صورة مشرقة عن أتباع أهل البيت وعن مدرسة أهل البيت. لكل هذه الأمور نجد أن الإمام الرضا عليه السلام يؤكد على هذا الأمر حسب هذه الرواية. الإمام يقول: وإقبال بعضهم على بعض والمزاورة، يتواصلون فيما بينهم، فإن ذلك قربة إلي، هذا يقربك إلى أهل البيت، وليس مجرد الطقوس والشعائر والأشياء الأخرى، وإن كانت تلك أيضا وسيلة، لكن الإمام يقول هذا قرب إلي. ثم يقول الإمام: ولا يشغلوا أنفسهم بتمزيق بعضهم بعضا. سبحان الله، بعض الناس شغلة مواجهة الآخر حتى في داخل مجتمعه جماعته، يقوم يقعد يروح يجي شغله بس على فلان وعلى فلتان. ليش؟ ولا يشغلوا أنفسهم بتمزيق بعضهم بعضا. الذين يمزقون الصف الشيعي، المجتمع الشيعي، الإمام يتوعدهم: فإني آليت على نفسي. الإمام عهد أخذ أمام الله أنه من فعل ذلك وأسخط وليا من أوليائي دعوت الله ليعذبه في الدنيا أشد العذاب. ألا يقرأ هؤلاء هذه الروايات، هذه الأحاديث، وكان في الآخرة من الخاسرين؟ طيب، كيف يمكن أن يكون مجتمع أتباع أهل البيت، المجتمع الإيماني، كيف يمكن أن يكون متماسكا؟ البعض يشترط، يجب أن يتفقوا في أفكارهم، يجب أن يتفقوا في آرائهم ومواقفهم حتى يكونوا مجتمعا متماسكا. أولا، هل هذا شيء ممكن؟ هل يمكن أن يتفق الناس، مجتمع كبير بالملايين بمئات الملايين، هل يمكن أن يتفقوا على تفاصيل كل الآراء والأفكار؟ ثانيا، هل المطلوب أن يتفق الشيعة على كل آرائهم وأفكارهم؟ لا. ليش ليس مطلوب؟ لأن فتح باب الاجتهاد ماذا يعني؟ فتح باب الاجتهاد نتيجته الطبيعية أن تتعدد الآراء، تختلف الآراء. إذا كان مطلوب أن شيعة أهل البيت يتفقون في كل الآراء في كل الأفكار، لازم ما يفتح باب الاجتهاد، خلص رأي واحد وانتهينا، ما في أكثر من مجتهد، ما في أكثر من رأي، هذا ليس مطلوبا. بالعكس، نحن نفتخر بأن مذهبنا لم يغلق باب الاجتهاد. إذا كانت المذاهب الأخرى وقفوا عند أئمة أربعة مثلا وخلاص أغلقوا باب الاجتهاد في مرحلة طويلة من الزمن، نحن نفتخر ويكتب ذلك علماؤنا ومفكرون أن المذهب الشيعي لم يغلق باب الاجتهاد، باب الاجتهاد مفتوح. إذا كان باب الاجتهاد مفتوحا، فمؤداه ونتيجته أن يكون هناك تنوع في الآراء والأفكار، وهذا ما نجده في سيرة السلف من علمائنا ومن فقهائنا، كانت الآراء تختلف وتتعدد. والآن في حوزتنا العلمية، فقيه يتربى تلميذا عند فقيه، فإذا وصل إلى رتبة الاجتهاد والاستنباط يختلف مع أستاذه في الرأي، أستاذ عند رأي هو عند رأي آخر، وفي بحثه الخارج يناقش رأي أستاذه. غالبا تشوف التقارير الفقهية والأصولية والعلمية يقول السيد الأستاذ أو الشيخ الأستاذ رأيه كذا، ولكن هذا مشكل، ويرد عليه كذا ويناقش بكذا، رأي آخر عنده. ليس مطلوبا أن مجتمع المؤمنين بهذه السعة أن يتفق الناس فيه على كل الآراء والأفكار والمواقف، أصلا مجتمع بشري، المجتمع البشري من طبيعته تختلف أفكارهم، تتفاوت مستوياتهم، تتعدد زوايا النظر للأمور عندهم، تتختلف مصالحهم، هذا مجتمع بشري مو مجتمع ملائكة. احنا قلنا شيعة وقلنا أتباع أهل البيت، لكن مو ملائكة، بشر، وبالتالي البشر يحصل تنوع واختلاف في داخلهم. طيب، وبناء عليه إذا صار اختلاف في بعض الآراء في بعض الأفكار، لازم يمزق بعضهم بعضا؟ لازم يحارب بعضهم بعضا؟ لازم يسقط بعضهم بعضا؟ هذا خلاف أوامر الله، وخلاف توجيهات الأئمة عليهم السلام، وخلاف ما يرشد إليه العقل، وخلاف ما نطلبه من الآخرين. نحن نطلب من أتباع المذاهب الأخرى أن يتحملونا. يا أهل السنة والجماعة، إحنا نختلف معكم في الرأي، بس شيخصكم منا، إحنا لنا رأينا وأنتوا لكم رأيكم. زين، هذا داخلي، ليش ما نقوله لبعضنا البعض؟ أنت تطلب من الآخر اللي مساحة الاختلاف بينك وبينه أعمق وأوسع أن يحتملك وأن يحترمك، ثم يضيق صدرك باختلاف شخص من داخل مذهبك يختلف معك في مساحة أضيق وأقل. ليس كلاما منطقيا، ليس معقولا، وخاصة في هذا العصر، في هذا العصر اللي احنا نعيشه. إذا كان في كل عصور الشيعة كان هناك اختلاف وتنوع في الآراء في الجانب العقدي، في الجانب الفقهي، في الجانب موجود، وكتب علمانا موجودة. في هذا العصر دواعي الاختلاف الفكري والتنوع الفكري أكثر، لأنه اتطورت معارف الناس، اتسعت رقعة العلم والمعرفة، عدد المجتهدين الشيعة في هذا العصر لا يقارن بعددهم في العصور الماضية أكثر. حوزاتهم، مفكروهم، مثقفوهم، رقعة الاهتمام بالثقافة والمعرفة في أوساطهم، ثم الانفتاح على التطور العلمي والثقافي ومواجهة التحديات في هذا العصر. هذه الأمور التي نعيشها تعني أنه من الطبيعي أن يصير اختلاف في الآراء، أن يصير اختلاف في الأفكار، لكن ذلك لا ينبغي أن يؤدي إلى التمزيق، تمزيق الصف، ولا ينبغي أن يؤدي إلى التحريض على الكراهية والبغضاء. هذا يستدعي التأكيد على الأمور التالية: أولا، لابد من الاعتراف بمشروعية الاختلاف والتعددية والرأي الآخر. لازم نعترف، كل واحد يعترف هذا رأي، إذا كان مجتهدا يقول هذا رأي، هذا ما أدى إليه اجتهادي، إذا كان باحثا يقول هذا ما توصلت إليه من نتيجة بحثي، والآخر لهم الحق أن يصلوا إلى نتائج مغايرة ومختلفة في اجتهاداتهم وفي بحوثهم وفي مواقفهم. ما الذي يعطيك الحق أنت أن يكون لك رأي ولا يحق للآخر أن يكون له رأي؟ يحق لك أنت أن تتبع فقيها في رأيه ولا يحق للآخر أن يتبع فقيها آخر له رأي آخر؟ هذا الترجيح بلا مرجح، هذا عدم إنصاف. لابد من الاعتراف بمشروعية الاختلاف والتعددية والرأي الآخر ورفض الوصاية. ما في أحد، ما في جهة، لا شخص ولا جهة يكون وصيا على المذهب. المذهب يتمثل في رأيي، يتمثل في طريقتي، أي واحد عنده رأي ثاني هذا خارج المذهب، هذا ولاء ناقص لأهل البيت، هذا مائع الولاء، هذا 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 ليس كلاما سليما. أنت عندك اجتهاد، عندك رأي، عندك وجهة نظر، عندك موقف، والآخرون لهم اجتهاد، لهم وجهة نظر، لهم موقف. الوصاية واحد يعتبر نفسه هو وصي على المذهب، من جعلك وصيا على مذهب أهل البيت؟ من جعلك محتكرا للمعتقدات أو للفقه أو للآراء أو للفكر في مذهب أهل البيت؟ هذا ليس كلاما منطقيا ولا مقبول. إذن لابد من الاعتراف بمشروعية الاختلاف، حتى المجتهد، حتى الفقيه، حتى لو كان مرجع أعلى، مرجع أعلى، لكن لا يستطيع أن يلغي آراء بقية المراجع والفقهاء، حتى لو كان أعلى من المراجع لا يستطيع أن يلغي آراء سائر الفقهاء والعلماء والمراجع. أصلا مذهبنا قائم على هذا الأمر، قائم على قبول التعددية وعلى فتح باب الاجتهاد، وبالتالي القبول بالنتائج وبالمؤديات. طيب، ممكن واحد يقول زين، أنا إذا شفت أن الرأي الآخر خطأ، الرأي الآخر مخالف للحق، أنا وجهة نظر أن هذا غلط، أسكت عن الغلط، أسكت عن الخطأ؟ يقول لا لا، لا تسكت، لكن حاور بأسلوب علمي، طرح رأيك أنت، أهلا وسهلا، قول أن هذا الرأي أنا عندي فيه نقاط، عندي ملاحظات، أرد عليه بكذا، هذا الرأي خطأ، هذا الرأي مخالف لما أعتقد أنه الحق، طرح رأيك. الحوار الموضوعي، الحوار العلمي، طرح وجهات النظر، هذا أمر مقبول. لا يعني ذلك أن الإنسان إذا عنده وجهة نظر يسكت ولا يقولها، إذا كان من أهل النظر، إذا كان من أهل الرأي لا يطرح رأيه، لكن كيف تطرح؟ القرآن حتى مع أتباع الديانات الأخرى يقول وجادلهم بالتي هي أحسن، عندك رأي اطرح، جيب أدلتك على رأيك، قل هاتوا برهانكم، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. وزين، هذا إثراء، بارك الله فيك، انتقد الرأي الآخر، بين نقاط ضعفه، هذا هو الذي ينضج العلم، هذا هو الذي يبلور المعارف، هذا هو الذي يثري حركة الاجتهاد. ما أريدك تسكت، قول رأيك، بين رأيك، دافع عن رأيك، اطرح الأدلة لوجهة نظرك، كما أن الآخر من حقه أن يطرح الأدلة على وجهة نظره. والنقطة الثالثة هي التزام الأخلاقيات، كما قلنا اطرح وجهة نظرك، دافع عن رأيك، لكن لا ينبغي التشكيك في دين الآخر، هذا خارج المذهب، هذا خارج الدين، لأنه يختلف معك في الرأي، ولا التشكيك في نوايا الآخر، في نيات الآخر، ايش دراك بنيته، يقول هذا الرأي قصدهم كذا، هدفهم كذا، انت ايش دراك، هل لا شققت عن قلبه؟ الآخر أيضا ممكن أن يتهم نياتك، يتهم نواياك. وأخيرا التواصل والتعاون في المصالح العامة، توجيهات الإسلام وتوجيهات أئمة أهل البيت عليهم السلام تؤكد على هذه الأمور. مجتمع المؤمنين يجب أن يكون مجتمعا متماسكا متعاونا تسوده الاحترام الرأي الآخر، حفظ حقوق الإيمان فيما بينهم، واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. هذا ما يؤكد عليه الأئمة، وأنقل بعض النصوص، والنص الذي نقلناه في بداية حديثنا نص كاف، لكن أنقل نصوصا أخرى في الكافي عن الإمام جعفر الصادق، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، قال ما أنتم والبراءة يبرأ بعضكم من بعض، إن المؤمنين بعضهم أفضل من بعض، وبعضهم أكثر صلاة من بعض، وبعضهم أنفذ بصيرة من بعض، وهي الدرجات. اقبلوا أن يكون تفاوت في الرأي، اقبلوا أن يكون تفاوت في المستوى. إذا واحد شاف نفسه عند رأي متقدم على الآخر لا يسقطه، لا يتبرأ من، تتبرأ من إنسان موالي مسلم شيعي يوافقك الرأي في المذهب في أصل العقيدة، يختلف معك في بعض التفاصيل، تتبرأ منه؟ ما تحب تجتمع معه في المجلس، ما تحب تصافحة، ما تحب تزوره، هذا أي مذهب، أي دين، أي أخلاق، أي قيم، هذا خلاف توجيهات الدين وتوجيهات أهل البيت. وفي البحار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال أحد أصحابه كنا جلوسا عنده عند الإمام الصادق، فتذاكرنا رجلا من أصحابنا، صار ذكر واحد من أصحابنا يعني من الشيعة، فقال بعضنا ذلك ضعيف، هذا دين ضعيف، عقيدة ضعيفة. الإمام لم يقبل حتى هذا اللفظ تجاه إنسان مؤمن آخر، فقال أبو عبد الله عليه السلام إن كان لا يقبل ممن دونكم حتى يكون مثلكم لم يقبل منكم حتى تكونوا مثلنا. أنتوا أيضا بالنسبة لنا احنا عندنا معتقدات، وأنت ما وصلتكم، أنتوا آراء ما وصلتكم، أفكار ما وصلتكم، ما وصلتوا إلى، فلا تستضعفوا غيركم، لا تقللوا دين بعضكم بعضا، لا تشككوا في أديان بعضكم بعضا. وفي الكافي عن يعقوب بن الضحاك عن رجل من أصحابنا سراج، وكان خادما لأبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام، قال جرى ذكر قوم عند الإمام الصادق، صار حكي عن جماعة، شلون الحين في المجالس الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية، جرى ذكر قوم فقلت جعلت فداك إنا نبرأ منهم، هذول نتبرأ منهم مو من جماعتنا، نتبرأ منهم إنا نبرأ منهم، إنهم لا يقولون ما نقول. ليش تبرأ منهم؟ لأن عندهم أفكار تختلف عن أفكارنا فيما يرتبط في عقيدة معينة، معتقد معين تفصيلي، قضية تاريخية، شعيرة من الشعائر، لا يقولون ما نقول، احنا نؤمن برأيهم ما يؤمنون به، نبرأ منهم. فقال الإمام عليه السلام، شوف كلام الإمام، يتولون ولا يقولون ما تقولون تبرؤون منهم. يتولون يؤمنوا بإمامتنا لكن يختلفوا إياكم في بعض الأقوال، تتبرؤوا منهم؟ شوف الإمام يستنكر عليهم. قال قلت نعم، إيه نعم نتبرأ منهم لأنهم لا يوافقون في بعض الآراء والأفكار. قال عليه السلام فهو ذا عندنا ما ليس عندكم، فينبغي لنا أن نبرأ منكم؟ قال قلت لا، جعلت فداك. قال وهو ذا عند الله ما ليس عندنا، أفتراه طرحنا؟ قال قلت لا والله جعلت فداك. إذن ما نفعل؟ هذول الجماعة هم رأي ثاني في هالمعتقد، في هالشعيرة، وش نسوي وياهم؟ فقال عليه السلام تولوهم ولا تبرؤوا منهم. ما لك حق تتبرأ من واحد مؤمن لأنه اختلف معك في رأي. شيخ المجلس في البحار يعلق على هالرواية، يقول إنهم لا يقولون ما نقول، أي من مراتب فضائل الأئمة وكمالاتهم، عندهم معتقدات في الأئمة أقل، ومراتب معرفة الله تعالى ودقائق مسائل القضاء والقدر وأمثال ذلك مما يختلف تكاليف العباد فيها بحسب أفهامهم واستعداداتهم. يعني شيخ المجلس يؤكد أن هذه اختلافات في قضايا عقدية، بس يقول هذه القضايا العقدية كل واحد حسب فهمه واستعداده، لا تستدعي البراءة أن الناس يتبرؤون من بعضهم بعضا. وأخيرا هذه الرواية عن عمار بن أبي الأحوص قال قلت لأبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام إن عندنا أقواما يقولون بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ويفضلونه على الناس كلهم، يقولوا علي أفضل الناس، وليس يصفون ما نصف من فضلكم. يعني آراءهم فيكم وفضلكم اللي احنا نوصفهم ما وصل لها المستوى، أنا تولاهم. شوف كيف الجواب. فقال لي نعم في الجملة، أليس عند الله ما لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وآله ولرسول الله صلى الله عليه وآله؟ من عند الله ما ليس لنا، وعندنا ما ليس عندكم، وعندكم ما ليس عند غيركم. ما دام يتفق معك في أساسيات الدين وفي مبادئ الدين وفي أصول الدين والمذهب لازم تتولاه. الاختلاف في هالتفاصيل وهالجزئيات لا ينبغي أن تمزق الصف الشيعي. النتيجة أيها الأحبة، علينا ونحن نحتفي بذكرى شهادة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، سواء كان اليوم أو غدا، المهم نحن في رحاب هذه الذكرى. أولا على كل واع أن يبشر بهذه الثقافة، ثقافة التماسك، رص الصفوف، تماسك مجتمع المؤمنين، احترامهم لبعضهم بعضا، كما تؤكد على ذلك توجيهات أهل البيت عليهم السلام. وعلى كل واع أن يرفض إثارة التشنج في العلاقات الداخلية داخل مجتمع المؤمنين، أن لا يقبل بذلك من أي جهة كان. إذا شفت عالم، إذا شفت خطيب، إذا شفت واحد يثير التشنج بين المؤمنين أوقفه عند حده، قل له يحرم عليك، قل له الإمام الرضا يدعو عليك، قل له أنت تخالف توجيهات أهل البيت عليهم السلام. إثارة التشنجات بسبب الاختلاف في مسائل جزئية فرعية، هذا لا يجوز. على كل واع أن يحمل هذه الرسالة. ثانيا، الخطاب الديني في المجتمع الشيعي يجب أن يوصل هذه الرسالة الأخلاقية لشيعة أهل البيت. المرجع الديني، العالم، الخطيب حينما يتحدث للمؤمنين يبين رأيه، لكن يوجههم لاحترام الرأي الآخر. يقول لهم أنا كمرجع، أنا كفقيه، هذه وجهة نظري، لكن يا جماعتي، يا مقلدية، يا أتباعي، ترى في مراجع آخرين عندهم رأي ثاني، وهم على رأيهم. لا يعبئ أتباعه ضد أتباع المرجع الآخر. العالم اللي عنده وجهة نظر ويحكي إلى جماعته في صلاة في مجلسه، يطرح وجهة نظره، لكن يقول لجماعته ترى في علماء آخرين عندهم وجهة نظر أخرى، ولهم احترامهم، ولهم الحق في أن يطرحوا آراءهم، وإحنا كنا مجتمع واحد. الخطيب يجب أن يقول هكذا للناس. الخطاب التعبوي يؤذي أهل البيت، الخطاب التعبوي يمزق أبناء الطائفة. لا يحق لي أن أقول هذا رأي وهو الحق المطلق، وكل من خالف هذا الرأي فهو في خط بني أمية، وفي خط الكافرين، وفي خط النواصب، وفي خط إيش المنطقة؟ هذا ليس منطق الدين، هذا ليس منطق أهل البيت، هذا ليس منطق العقلاء الذين يهمهم مصلحة مجتمعهم. الخطاب الديني يجب أن يحمل رسالة أهل البيت عليهم السلام، وأهل البيت كانوا يريدون من شيعتهم أن يكونوا متواصلين، كما قلنا في الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام، وإقبال بعضهم على بعض والمزاورة، فإن ذلك قربة إلي، ولا يشغلوا أنفسهم بتمزيق بعضهم بعضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين، ويوفقنا للتحلي بمكارم الأخلاق وحفظ الحقوق وأداء حقوق إخواننا المؤمنين مهما اختلفوا معنا في الآراء والمواقف. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.